الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فالسعيد من راقب الله وأحسن تعامله مع ربه واتبع هدي نبيه صلى الله عليه وسلم، خاصة في مثل هذا الواقع المعاصر الذي يموج بالفتن والأحداث. المسلم العاقل يتحرى سلامة المنهج، والذي لن يكون إلا باتباع هدي القرآن والسنة. وما أحوجنا في واقعنا لتتبع سيرة نبينا وقدوتنا وأسوتنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، والوقوف على دروسها وعبرها. وها هي الخطبة 78، فإنه لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة بعد غزوة الطائف ولقائه بوفد هوازن، شرع في تنظيم الإدارة والجباية، فوجه عماله إلى المناطق المختلفة، فبعث بريدة بن الحصيب إلى أسلم وغفار، وبعث عباد بن بشر الأشهلي إلى سليم ومزينة، وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة، وبعث عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهم أجمعين إلى فزارة، وبعث العلاء بن الحضرمي إلى البحرين، وعلي بن أبي طالب إلى نجران ليجمع صدقتهم ويقدم عليه بجزيتهم، كما بعث غيرهم إلى غيرها من الجهات. كما أرسل صلى الله عليه وسلم سراياه لهدم أصنام كانت تعبد من دون الله آنذاك، فأرسل الطفيل بن عمرو لهدم صنم ذي الكفلين، وكان صنما لعمرو بن حممة الدوسي، فنجح في مهمته. كما أرسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في سرية تعدادها 50 و100 رجل لهدم صنم الفلس في بلاد طي، فشنوا الغارة عليهم فهدموا الفلس وخربوه، وملأوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. كما أرسل صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي لليمن لهدم صنم ذي الخلصة، وكان يسمى كعبة اليمانية، فانطلق في 50 و100 فارس فكسرها وحرقها كما في البخاري. فكانت الجزيرة العربية تتطهر يوما بعد يوم من أدران الوثنية والشرك، وترتفع فيها رايات التوحيد عالية خفاقة، وما زالت حتى اليوم بفضل من الله. فالحمد لله على نعمة التوحيد، والحمد لله على نعمة الأمن والأمان والإيمان. فلما مكن الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم من القضاء على الشرك والمشركين في جزيرة العرب، كما مكنه من طرد اليهود من المدينة بعد غدرهم، أثار هذا الأعداء الخارجيين كالروم. وقد كان المسلمون يحذرون غزوا روميا يأتيهم من الشام، فكان عمر رضي الله عنه يقول: كنا نتحدث أن غسان تنعل الخيل لتغزونا، كما في البخاري ومسلم. فالمسلمون منتبهون لما يحاك لهم، وعلى دراية بمخطط عدوهم، فقد وصل لمسامعهم أن الروم جمعت جموعا كثيرة بالشام، وقدموا مقدماتهم إلى البلقاء، وهي كورة من أعبال دمشق، فندب صلى الله عليه وسلم الناس إلى الخروج. وهكذا هيأ الله الأسباب لتلك الغزوة، غزوة تبوك، والتي كانت في رجب من العام 9 من الهجرة، وعلى غير عادة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخبر أصحابه صراحة دون تورية بمقصده الخروج إلى تبوك، وذلك لبعد الشقة وشدة الحر وكثرة العدو، ليتأهب الناس ويستعدوا. وفي شدة الحر والجدب وتطيب الثمار، والناس يحبون المقام في ثمارهم وظلالهم، ويركلون للدعة والراحة. بدأ النبي صلى الله عليه وسلم الإعداد لتلك الغزوة بحث الناس على الإنفاق لتجهيز الجيش، فهو كثير العدد ويحتاج للعدة والزاد، فسارع الصحابة يتنافسون في الإنفاق، فهذا أبو بكر يأتي بماله كله، ويأتي الفاروق بنصف ماله، وعثمان يأتي بألف دينار فيصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما ضر ابن عفان ما عمل بعد اليوم. ويأتي عبد الرحمن بن عوف ب200 أوقية من الفضة، ويحمل العباس بن عبد المطلب مالا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي سعد بن عبادة ومحمد بن مسلمة
بمال، وعاصم بن عدي يقدم 90 وسقا من تمر، فكان تنافس عجيب من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، حتى الفقراء سارعوا للنفقة، كما قال أبو مسعود الأنصاري: لما أمرنا بالصدقة كنا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إن الله لغني عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلا رياء. فنزلت: الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم، فسخر المنافقون من قلة إنفاق فقراء المدينة، كما لمزوا أغنياءهم، فقالوا: ما أعطى ابن عوف هذا إلا رياء. وهكذا شأن المنافقين في كل زمان ومكان، فهم لا يكفون شرهم عن المؤمنين، ولا يجعلون همتهم إلا في تثبيطهم ومحاولة النيل من أعراضهم وإسقاطهم في أعين الناس. وأما فقراء المؤمنين الذين لا يملكون نفقة الخروج إلى الجهاد، فقد حزنوا أشد الحزن. فهذا علبة بن زيد يناجي ربه: اللهم إنك قد أمرت بالجهاد ورغبت فيه، ولم تجعل عندي ما أتقوى به مع رسولك، وإني أتصدق على كل مسلم بكل مظلمة أصابني بها في جسد أو عرض. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تقبل صدقته. وهذا أبو موسى الأشعري يقول: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط من الأشعريين أستحمله، أي أطلب منه أن يعطينا ما نركب عليه ونحمل متاعنا، فقال: والله لا أحملكم، أي ما عندي ما أحملكم. ثم لبسنا ما شاء الله، فأتي بإبل فأمر لنا بثلاثة ذود، كما في البخاري ومسلم: رغم فقرهم كانت رغبة صادقة منهم في المسارعة في الخيرات وبذل النفس للحاق بركب المنفقين. وها هو القرآن يحدثنا عن حال أولئك النفر الصادقين، رافعا عنهم الحرج لما علمه الله من إخلاصهم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، ألم وحزن ودموع لعجزهم عن الخروج في غزوة تبوك. فرفع الله عنهم الحرج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن لهم من الأجر مثل أجر من خرج مجاهدا بماله ونفسه، فقال صلى الله عليه وسلم: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه، حبسهم العذر، كما في البخاري. وهكذا تعظم النوايا الأعمال أو تحقرها، فكم من عمل عظيم حقرته النية الفاسدة، وكم من عمل صغير عظمته النية الصادقة. وصحح النية في الدين، فما للعبد عند الرب إلا ما نوى. ولأن الشدائد ممحصة، فقد ظهر في تلك الغزوة النفاق وأطل برأسه، وظهرت وجوه أصحابه القبيحة، وهكذا هم في كل زمان ومكان، خاصة عند اشتداد الفتن والأزمات. فقال بعضهم لبعض: لا تنفروا في الحر زهادة في الجهاد وشكا في الحق وإرجافا برسوله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله فيهم. وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ولم تكن أعذار المنافقين واحدة، فلئن شكا بعضهم الحر فقد عزل جد بن قيس تخلفه عن الخروج بخوفه الفتنة في نساء بني الأصفر، يزعم أنه يحب النساء، فراح يطلب الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعود فأذن له، فأنزل الله فيه: ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا. وكما اعتذر الجد كذبا ونفاقا، فقد بادر عدد من المنافقين إلى تقديم الأعذار الكاذبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليأذن لهم بالتخلف عن الغزوة، فأذن لهم. ولهذا أنزل الله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال مجاهد: نزلت هذه الآية في أناس قالوا: استأذنوا رسول الله، فإن أذن لكم فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا. فكانت هذه الآية عتاباً لطيفاً للنبي صلى الله عليه وسلم لإذنه لهم، لأنهم على كل حال كانوا مصرين على القعود عن الغزوة وإن لم يأذن لهم فيه، وعلى خلاف حال المنافقين. يخبر سبحانه عن حال المؤمنين به الراغبين في الجهاد مع رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول: لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. فبمثل هذه الشدائد تتمايز الصفوف ويفرق الله بين الصادقين والمنافقين الكاذبين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. عباد الله، إن غزوة تبوك كانت بحق منذ بدء الإعداد لها مناسبة عظيمة لمعرفة الرجال وللتمييز بين المؤمنين والمنافقين، فقد كشف الله سبحانه فيها المنافقين وهتك أستارهم وفضح سرائرهم، وهم الذين ما كفوا في تثبيط الصحابة عن الخروج ويعتذرون بالأعذار الواهية، فكانت تبوك هي الفاضحة لافتضاح أمرهم فيها. والعجب أن الله سبحانه وتعالى فضحهم بسورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة حتى يتعرف الناس على المنافقين وحيلهم وعلى شيطنتهم وعلى لفهم ودورانهم. هكذا اقرأوا، اقرأوا سورة التوبة عباد الله، اقرأوها بتدبر خاصة في زمن النفاق، فإن المؤمن يقرأ القرآن ليتعظ وليكون القرآن دستورا له ومنهج حياة. وبمثل هذا التمحيص وهذا التمايز الذي أراده الله بين الصفوف يكون النصر، فإن هؤلاء لو خرجوا في المؤمنين ما زادوهم إلا نقصا ووهنا وإضعافا لقوتهم، وإنما يبتلي الله سبحانه عباده بالشدائد والفتن ليتفاضلوا. فكم أظهرت من وجه قبيح وقلب متلون بجيح ونفس ضعيفة تميل مع الريح. نسأل الله الثبات، نسأل الله ولنا ولكم الثبات. نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق حتى الممات. نسأل الله تعالى أن يميتنا وإياكم وهو راض عنا. تم إعداد الجيش وتجهيزه وحان وقت انطلاقه، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة محمد بن مسلمة كما خلف علي على أهله، فأرجف به المنافقون وقالوا ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه، حتى لحق علي رضي الله عنه بالنبي وقال: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ قال صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه ليس نبي بعدي، كما في البخاري ومسلم. فأفشر الله مسعاهم وخيب رجاءهم، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 30,000 من الناس، معهم 10,000 فرس، وكان خروجه يوم الخميس. فسار النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه ولم ينتظر أحدا قد تأخر، فكان الصحابة يذكرون له تخلف فلان فيقول: دعوه، إن يك فيه خير فسيلحقه الله بكم، وإن يك غير ذلك فقد أراحكم الله منه. وقد ذكروا له تخلف أبي ذر رضي الله عنه فقال مثل ذلك، حتى لحق أبو ذر بالجيش ماشيا حاملا متاعه على ظهره، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا كان أبو خيثمة رضي الله عنه قد رجع للمدينة حين سار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لتبوك، فوجد امرأتيه قد جهزتا له الماء البارد والفراش الوثير والطعام، فلم يتحمل أن يكون رسول الله خرج في هذا الحر ويبقى هو في تلك الحال. فقال رسول الله: في الضح، أي في الشمس والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ ثم قال: والله لا أدخل عريش واحدة منكما حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج حتى أدرك النبي وقد نزل تبوك، فلما رآه النبي قال: أولى لك يا أبا خيثمة، أي كأن الله أنجاك بصنيعك هذا. ثم دعا فعله النبي بالخير، وكان مما قال أبو خيثمة في ذلك: لما رأيت الناس في الدين نافقوا أتيت التي كانت أعف وأكرما، وبايعت باليمنى يدي لمحمد، فلم أكتسب إثما ولم أغش محرما. إنما جرى لأبي ذر وأبي خيثمة رضوان الله عليهما ليرسم صورة حية لحال المتقين، أولئك الذين قد تعتريهم لحظات من الضعف لكنهم يعودون بعدها أقوى إيمانا وأشد يقينا بربهم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وفي الطريق إلى تبوك مر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بديار ثمود، فقال لأصحابه: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم، كما في البخاري ومسلم. كما أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يهرقوا ما استقوا من ماء البئر التي كانت فيها، وزجر ناقته مسرعا حتى يجاوز مساكنهم. وسلك النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنهج لأجل أن يعتبروا بما جرى للأمم التي عتت عن أمر ربها وعصت رسله، فلا يغفلوا عن مواطن العظة تلك التي يمرون عليها بأطلالها. ولهذا أمرهم بالبكاء والتباكي تحقيقا للتأثر والاعتبار بما آل إليه أمر أولئك الظالمين، وليدركوا أن عاقبة الإعراض عن نهج الله ورسله هو الخسران والبوار في الدارين. وكان صلى الله عليه وسلم وأصحابه في طريقهم قد اشتدت حاجتهم إلى الماء مع شدة الحر، حتى قال عمر: ظننا أن رقابنا ستنقطع. فسأل أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لهم، ففعل، فأنزل الله عليهم المطر، فكانت كرامة من الله وتأييدا لعباده الصابرين. فقد اجتمع عليهم عسرة الظهر وعسرة الزاد وعسرة الماء كما قال جابر رضي الله عنه، فكانت بحق غزوة العسرة كما سماها الله في القرآن، حتى أنه أصابتهم مجاعة في تبوك، فاستأذنوا النبي في نحر الإبل فأذن لهم، لكن عمر رضي الله عنه أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا فضل أزوادهم عند النبي فيدعو لهم فيه بالبركة ويبقي على الإبل حتى لا يقل الظهر. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم عمر، فلما جاء الناس بأزوادهم دعا صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم، فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، فأكلوا حتى شبعوا. وفضلت فضلة، فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بها عبد غير شاك فيحجب عن الجنة، رواه مسلم. فكانت كرامة أخرى للنبي وأصحابه. ثم إنه صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ظلت ناقته، فخرج أصحابه في طلبها، فتكلم زيد بن اللصيت وكان منافقا فقال: أليس محمد يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن رجلا قال هذا محمد يخبركم أنه نبي ويزعم أنه يخبركم بأمر السماء وهو لا يدري أين ناقته، وإني والله ما أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها. فخرج الصحابة في طلبها فرجعوا بها. موقف آخر من مواقف النفاق التي فضحتها غزوة تبوك، ويؤكد صلى الله عليه وسلم من خلاله على درس عظيم في العقيدة أنه لا يعلم الغيب، ولولا ما يطلعه الله عليه مما خفي من الأمور ما كان له أن يعرفها. واصل صلى الله عليه وسلم أصحابه المسير، وكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، حتى قال لأصحابه: إنكم ستأتون غدا إن شاء الله عين تبوك، وإنكم لن تأتوها حتى يضحي النهار، فمن جاءها منكم فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي، رواه مسلم. وكان الماء في العين قليل، فأجراه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ماء منهمرا، فكانت أيضا من الكرامات في تلك الغزوة. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ وهو على تلك العين: يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا، قد ملئ جنانا كما في مسلم، وقد جرى ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو جار إلى الآن في تلك المدينة المباركة التي تمتاز بجنانها وبساتينها ونخيلها وتمورها. وهذا أيضا من دلائل نبوته التي وقعت في تلك الغزوة المباركة. ومنها أيضا أنه لما بلغ صلى الله عليه وسلم وأصحابه تبوك قال لهم محذرا: ستهب عليكم الليلة ريح شديدة فلا يقم فيها أحد منكم، فمن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت ريح شديدة فقام رجل فحملته الريح حتى ألقته بجبلي طي، رواه مسلم. والمفاجأة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه حين وصلوا لتبوك لم يروا أثرا للحشود الرومانية ولا للقبائل العربية المتحالفة معها، رغم أنهم مكثوا بتبوك 20 يوما. فما الذي حصل؟ وأين ذهب جيش الروم؟ ومن سيقاتلون؟ وكيف ستسير المعركة؟ هذا حديث الخطبة القادمة بمشيئة الله. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر، كما نسأله سبحانه الفوز بالجنة والنجاة من النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.